صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
رسول الهدى والندى والسلام ونور الوجود وخير الأنام
رسول الهدى والندى والسلام ونور الوجود وخير الأنام
إذا ذكر الأنبياء الهداة فأنت الإمام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، مستمعين الأحبة في كل مكان، نحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذا اللقاء الفقهي من البرنامج الأسبوعي أنت تسأل والمفتي يجيب. وفي حلقتنا هذه يطيب لنا أن نستضيف وعبر الهاتف من مدينة خليل الرحمن فضيلة الأستاذ الدكتور حسين مطاوع الترتوري، المحاضر في كليتي الشريعة والدراسات العليا في جامعة الخليل، جزاه الله كل خير. نرحب بكم بداية فضيلة الأستاذ الدكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله. نبدأ لقاءنا هذا بالاتصال الأول. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
جزاكم الله كل خير. بداية عن بحكي محمد من أم الفحم.
حياك الله أخي.
لا ترفع صوت.
تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام.
اليوم صار معي موقف شخصي، حبيت أعرف يعني موقفي إذا هو صائب أو خطأ يعني من نظرة الشارع.
تفضل.
أنا تجوزت قبل شهر والحمد لله.
نعم.
اليوم اللي صار انه زوجتي، انا كنت في الشغل يعني، وزوجتي اتصلت علي على اساس تروح عند دار اهلها. ف انا رفضت هالشيء، قلت لها انه بديش تروح اليوم لانه انا بروح من الشغل، حابب يعني تكوني في البيت. فاللي صار انه دار عمي يعني اهلها لمرتي ما تقبلوش هذا الشيء. اجى والدها اللي هو عمي حماي يعني عندي على الدار. طبعا انا دار ابوي حد دار يعني، فقعد مع ابوي انه مش هذا الاشي مش معجبه، انه بديها تروح معه عندهم عشان تتغدى وتروح يعني.
نعم.
فانا اصريت على موقفي انه انا بديش اياها تطلع، وبصراحة يعني ما عجبنيش انه شغلة انه اهلها عندوا انه بدهم اياها تروح عندهم غصب عني. بس هو انا بعرف انه حسب الشرع يعني بتعطي الزوج اولا. طبعا ابوي برضو يعني زعل مني بلشت انه برضو ما وافقتش انها تطلع. فحاب اعرف شو يعني موقف، هل هو صائب او انه انا غلطت في هذا الموقف. وفي اخرى سؤال ثاني بهمش يعني.
تفضل.
زوجتي بطلع لها من الدول من التأمين الوطني، هي عندها يعني مرض معين وبطلع لها تأمين دخل شهري يعني بطلع لها. سؤالي انا هاي المصاري اللي بطلع لها بقدر مثلا انا استعملها يعني لا مش لأشياء شخصية، للدار مثلا لمصروف الدار أو لأشياء شخصية، هل يجوز لي شرعا أن أستعمل هاي المصاري ولا هاي بعتبر مصاري إلها؟
بطلعن لها من التأمين الوطني باسمها.
آه طبعا باسمها، أنه يعني إلها المصاري باسمها هي.
ماشي ماشي
ماشي، إن شاء الله تسمع الإجابة يا أخي محمد. حياك الله.
شكرا.
العفو. حياك الله. معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل أخي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. تفضل.
العافية.
الله يعافيك. حياك الله.
والله دخل الشيخ، بالنسبة لأيام الشك، هل اللي يعتبر الخميس القادم يوم شك؟ بما أننا نصوم اثنين وخميس، يعني هل نقدر نصوم الخميس يعني أو نفطر؟ السؤال الثاني بالنسبة للسبايا، ما هي الأحكام المتعلقة بالسبايا؟ هل هناك عقد زواج؟ هل هناك مثلا يعني إن يصبح منهم خلفة أو غير خلفة؟ أو يعني ما هو المتعلق الحكم بالسبية؟ يعني هل أولاد السبايا يعتبروا أولاد مثلا شرعيين أم غير شرعيين أم شيء؟ يعني فهم هذا الموضوع شوية سيدنا.
اسمعوا، الموضوع هذا مش موجود الآن يعني، نشغل حالنا فيه.
احنا مجرد نقاش يعني بين بعض، وحبينا بس
نتكلم.
من وين أخي الكريم تحكي معي؟
من رام الله.
حياك الله، إن شاء الله تسمع الجواب. العفو. حياك الله. معنا أيضا مكالمة أخرى. السلام عليكم.
السلام.
تفضلي.
لو سمحت بدي أسأل سؤال. في فتيات نساء بحطين في عيونهن عدسة مشان يعني تبقى عينها الواحد لون غير لون الطبيعي، مثلا عينها زرق تحط أسمر أو عينها أسمر تحط زرق أو خضر، شو حكم هذا؟
ماشي، إن شاء الله تسمع الإجابة. من أي منطقة حضرتك؟ نعم يا ابن وفقنا الاتصال مع الأخت. نعم فضيلة الأستاذ دكتور نبدأ لو تكرمتم بالإجابة ريثما تأتي الاتصالات. الأخ محمد من فحم سؤاله الأول بخصوص زيارة زوجته لبيت أهلها والإشكال الذي حصل مع والدها وأيضا ثم والده هو أيضا اعترض على الطريقة التي أرادها الزوج وأيهما على حق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم اجعل أعمالنا في هداك وفي رضاك، وانصرنا على من عداك. اللهم فقهنا في ديننا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا أرحم الراحمين. الحقيقة إنه الحياة الزوجية مبنية على الرحمة وعلى المودة وعلى السكن، وليست مبنية على إنه والله إنه الزوجة طاعتها واجب على زوجها وصح لا تطلع ولا مصح لا تطلع. هذا يعني أنا بجيبه كمقدم، والله سبحانه وتعالى قال: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فالأصل أن الزواج سكن ومودة بين الزوجين ورحمة. في نفس الوقت الأصل ألا تخرج المرأة من بيت زوجها إلا بإذن زوجها. فإذا كانت عاملة وهو تزوجها وهي عامل، مش كل ما بدها تطلع بدها تقول له والله أنا بدي أستأذنها، ما خلص هذا إذن يعتبر للعمل، بدها تروح على أهلها، الأصل أن تستأذن منه. في المقابل الأصل أن يكون الرجل حكيما وفي كل وقت ترغب الزوجة أن تذهب لبيت زوجها، ما بيعملش اضطراب في حياته، ما بيعملش شيء. فهؤلاء أهلها، وخاصة عندما نتحدث عن والدها ووالدتها. يعني الأخ بقول أنا متزوج إلي شهر، أنت تعرف هذه الفتاة لك شهر، بس في ناس بيعرفوها لهم 20 سنة، في ناس ربوها، في ناس عاشوا معها. فأنا لا أستطيع أن أخطئ في الموقف اللي حكاه، بس أنا بقول يعني لو أعيد مثل هذا الموقف فأنا أنصحك أن تقولها الله يسهل عليك وروحي على أهلك وانبسطي، بس الله يسعدك الطوليش، يعني بأسلوب المودة والرحمة. فيما حصل لا نستطيع أن نقول فلان مخطئ وفلان مصيب، لكن يا أخي ما استطعت أنك تعرف أنه بالذات الأهل وبخاصة الوالدين أنه لا يجوز منع المرأة من زيارة والديها مطلقا، وبخاصة أنه أول ما تتزوج الفتاة بكون تعلقها بأهلها وبيتها اللي هي عاشت فيها 20 سنة. أنت لما تسكن في بيت بالأجار 2-3 سنين تطلع منه بتظلك تحن له، ويعني هيك متعلق فيه. هذا يعني ما أحببت أني أبينه يعني لك في هذا الأمر.
بارك الله فيكم. وسؤاله الثاني بالنسبة للمخصصات.
طب يعني كمان تعليق صغير.
تفضل.
وأنا كما قلت هذا للزوج بقول برضو يعني أنصح الزوجة دائما أن تتفهم موقف زوجها، وأن تعرف أنه ممكن عنده ظروف نفسية، عنده يعني بعض الحاجات. الخلاصة أنه الحياة الزوجية مش قضية طاعة زوج واجبة ولا خروج مرأة بإذن ولا بدون إذن. القضية إنها مبنية على المودة والرحمة والتعاطف بين الزوجين.
نعم، بارك الله فيكم. وسؤاله الثاني بالنسبة للمخصصات التي تأخذها زوجتهم بسبب مرضها من التأمين الوطني، هل يجوز له أن يعني يستعمل هذا المال وأن يكون له فيه شيء؟
أنا بديش أحكي بسبب المرض، بدي أحكي بكلام عام.
تفضل.
المال الذي تأخذه المرأة ميراثا من أهلها، المال التي تأخذه المرأة صداقا لها من زوجها، المال إن كانت لها تجارة وتنمي به تجارتها، المال الذي تأخذه المرأة من وظيفتها، الأصل أنه ملك خالص لها، ولا يحل للزوج أن يأخذ منه شيئا إلا برضاها. وبإذنها، وأن لا يكون هذا الرضا وهذا الإذن مغلف بسيف الحياء. لكن في حالة الوظيفة، في حالة الوظيفة الزوج يتنازل عن راحته، يتنازل عن اهتمام المرأة ببيته مقابل أنها تروح تشتغل. فأمامهم طريقان، إما أن يكون الأمر مشتركا بينهما وتكون يعني حسابهم مشترك، وإذا بنوا بيت يبنوا باسمهم الاثنين، وإذا يعني يكون كل الأمر مشترك، وهذا يعني أنسب إشي لو حصل فيه التسامح. وإما أن يتفق الزوجان على أن الزوجة تدفع لزوجها مبلغا من المال مقابل أنه الزوج يتضرر بخروج الزوجة من بيتها، حسب ما يتفقوا عليه. بس أنا بحبش الحياة الزوجية تصل لمثل هذه المرحلة، أنه بطلع لي نص الراتب، بطلع لي ثلث الراتب، بطلع لي أكثر، بطلع لي أقل. أنا دائما يعني بحب أنه الأمر يكون مبني على التسامح مش على التفاهم. والحقيقة أنه أي امرأة موظفة تعطي زوجها من مالها إلها أجر كبير، إلها أجر كبير، لها أجران، أجر الصلة وأجر إن كان محتاجا الصدق، وإن لم يكن محتاجا فالأصل أن يتعفف الزوج عن مال زوجته. فإن أعطته الزوجة بطيب نفس منها فهي تكسب أجر على الصلة الذي يحصل بينهما. أما إن كان فقيرا فلها أجران كما قلت قبل ذلك لحديث زينب زوجة عبد الله بن مسعود الثابت في البخاري، لما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: أيجزئني أن أعطي زوجي من صدقتي وله أولاد وهم يعني فقراء؟ فقال لها: لك أجران، أجر الصلة وأجر الصدقة. هذا يعني بشكل عام. الآن هو بقول تأخذ مال أو مبلغ شهري من التأمين الوطني مقابل مشكلة مرضية. أنا ما حبيتش أدخل بالتفصيلات، بقول هذه المشكلة المرضية إن كانت تؤثر على الحياة الزوجية ومقابلها الزوج يعني خلينا نقول راضي وتنازل عن بعض الأمور اللي لو ما كانتش المشكلة بكون الوضع أحسن، فأنا أقتر عليهم إنه بالتسامح إنها الزوجة تعطيه شيئا من راتبها، لكن لا يحل له أن يأخذ أي شيء من غير إذنها.
نعم، بارك الله فيكم. نأخذ هذا الاتصال. السلام عليكم.
ألو،
تفضل أخي.
بخير،
حياك الله.
والله بدي أسأل الشيخ سؤال يا سمحت.
نعم تفضل أخي.
أنا الحاج حسن بلاطة.
أهلا وسهلا،
حياك الله.
مين من الصحابة اللي كان يصوم في الصيف ويحارب السيف؟
ماشي،
واضح؟
واضح إن شاء الله تعالى.
يعطيك العافية.
الله يعافيك، حياك الله. نتابع إذن الإجابة. فضيلة الأستاذ دكتور، الأخ المستمع من رام الله يسأل عن يوم الشك، هل يعني هو يوم الخميس أم يوم الجمعة يوم الشك؟ وما حكم صيام يوم الشك بالنسبة لمن اعتاد صيام يوم الاثنين والخميس؟
شوف يا أخي، أولا اختلف العلماء في تحديد يوم الشك. الذي يترجح لي أن يوم الشك هو اليوم المكمل للثلاثين من شعبان إذا كان الجو غائما أو كان هناك مانع في السماء يمنع رؤية الهلال. أما إذا كان الجو صحوا فالذي يترجح أن يوم الثلاثين من شعبان لا يعد يوما للشك. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بقول: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى. هذا حديث لعمار: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم الشك. بحسب التقويم يوم الشك غالبا يكون يوم الجمعة، هذا بحسب التقويم، وأنا ما عنديش تفصيلات يعني في الوضع، إنه يكون يوم الجمعة إذا كان ليلة الجمعة ساعة في غيم وفي يعني علة في السماء تمنع رؤية الهلال. ليس من السنة الصوم يوم الجمعة، بل يعني إفراد يوم الجمعة بالصوم مكروه. فإحنا اللي بنقوله إن يوم الخميس إذا إنسان معتاد أن يصوم اثنين وخميس لا حرج أن يصومه، وإذا هو مش معتاد الذي أنصحه ألا يصوم يوم الخميس إذا هو مش معتاد صوم يوم الخميس. وإحنا بننتظر في الوقت اللي بعلن في أحد المسؤولين عندنا من أصحاب الفضيلة سواء كان المفتي أو رئيس مجلس القضاء الأعلى أو قاضي القضاء، وبقول ثبت عندنا بالوجه الشرعي صوم رمضان فإننا نصوم إن شاء الله.
إن شاء الله تعالى، بارك الله فيكم. السؤال الثاني عن السبايا والزواج من السبايا.
والله أنا هذه ما بحب يعني أحكي في الموضوع هذا لأنه مش موجود في أرض الواقع. على كل حال السبايا هي اللي تؤخذ من نساء العدو وتكون ضمن الغنائم وتوزع على المقاتلين، وكان هذا الأمر مشروع ضمن المعاملة بالمثل. يعني كانوا الكفار إذا انتصروا على المسلمين وظفروا بنسائهم يأخذوهن سبايا. يعني في الأيام هذه لو صار ضمن المعاهدات الدولية وفي دولة إسلام أو في دولة تطبق أحكام الشرع وقالوا إحنا نلغي فكرة سبي النساء واسترقاق النساء واسترقاق الأولاد، فهذا يعني لا حرج فيه من ناحية شرعية. هذا أول شيء. الأمر الثاني، إذا طلع للإنسان يعني إحنا نحكي في العصور الماضية طلع له امرأة فتكون هذه المرأة سبية أو رقيقا، إذا يحق له أن يعاملها معاملة الأزواج وهي ما زالت رقيقة، فإذا حملت تصبح اسمها أم ولد، فإذا ولدت وقال هذا الولد إلي يعني ما اتهمهاش إنه والله بطريق غير شرعي جابته، فبصير هي اسمها أم ولد وتصبح حرة ويعتقها ولدها، فبصير اسمها أم ولد. الآن ممكن يأخذ واحد رقيق من السبايا وقبل أن يعاشرها معاشر أزواج يعتقها فتصبح حرة ويكتب كتابه عليها يعني بتزوجها بإيجاب وقبول ومهر، وعندها تصبح زوجة ولها حكم الزوجات مثلها مثل أي زوجة أخرى. هذا يعني باختصار.
نعم بارك الله فيكم. بقي سؤالان ولكن يبدو هنالك من ينتظرنا من الإخوة المتصلين على الهاتف، نأخذ الآن المكالمات ونكمل إن شاء الله الإجابة. السلام عليكم أخي.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخي.
كيف حالكم ببرنامج الفاعل يسأل واليفتي الإمام يفتي؟
نعم تفضل أخي.
شكرا جزاكم الله خير. استفدنا من هذا الإذاعة يعني إذاعة نابلس القرآن الكريم الحمد لله.
من أي منطقة تحكي معنا أخي الكريم؟ من وين تحكي معنا؟
أنا من 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 أم الفحم يعني في داخل الخط الأخضر.
حياك الله تفضل.
واحد سوداني يعني عامل هون معهم.
حياك الله. لو سأل بالإخوة السودانيين
جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله
يعني ولي منهم لي معهم يعني لي صداقات كبيرة أيام ما كنت في السعودية.
اللهم اجعل إن شاء الله هذا العمل كله
يعني الأزوال كلهم طيبين
الحمد لله كويسين ما عندي ما يجعل الحمد لله دكتور.
حياك الله
يا دكتور. نسأل عن شكال ما واحد هنا زي ما يقولوا بلبا يعني معلم وهو يقول من أم الفحم عندنا محل بتعمل بنا يعني في تل أبيب، يقول إنه واحد ممكن يفطر في رمضان بقول من أم الفحم لتل أبيب أو من عفولة أو من ناصرة.
كم كيلو؟ كم كيلو؟
يعني من أم الفحم من 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 أم الفحم لتل أبيب
كم كيلو؟ أنا والله ماني عارف بالضبط.
على ذا واحد المهم صاحبه قريب يعني هو عنده سياره يعني ساعه ونص ساعه يوصل ويوصل في المحل هذا بقول ممكن واحد يعني ده بيقول سفر يفطر
ماشي ماشي ان شاء الله نجاوبك
اه
ولا نجاوب على طول يا اخ بشار
ما يكون تفضل
شوف يا اخي الكريم
ايوه محمد
ربنا في القران يقول فمن شهد منكم الشهر فليصم فكل مسلم يشهد الشهر اي يحضره الشهر وهو بالغ عاقل يجب عليه الصوم الا ان الله قال ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر فابيح للمريض وللمسافر ابيح او رخص للمريض او للمسافر ان يفطر على ان يقضي الايام التي افطرها ضابط السفر ما كان يعني في حدود 80 كيلو فأكثر فإذا كانت المسافة مثل هذا يباح أو يرخص لك أن تفطر ولكن الله قال وأن تصوموا خير لكم وإذا رخص لك أن تفطر فاعلم أن قضاء هذا اليوم الذي أفطرته يبقى دينا في ذمتك وأنا دائما بنصح وبقول الواحد صومه مع الناس أريح له خاصة بالنسبة للعمال بكون الجو العام جو صيام فأنا أنصحك إن لم يكن في الصيام مشقة شديدة عليك أن تصوم حتى ولو بتشتغل ولو أنك بتروح إلى منطقة تل أبيب أو من أم الفحم إلى مثل هذه المناطق لكنك لو أفطرت ما دمت مسافرا فأنت لست آثما وعليك أن تقضي ما أفطرت ولا يسقط عنك القضاء حتى لو كنت أنت بتشتغل عامل طول السنة بدك تأخذ إجازة بدك ترتب أمورك بدك تعمل أي شيء اللي تستطيع الصوم
عندي سؤال تاني
تفضل أخي محمد
شكرا واحد يعني يقول يعني في الصلاة في بيت المقدس هل به 500 صلاة أو ما سوى بيت المقدس يعني 1000 صلاة أو 500 صلاة ده واحد شيء ثاني سؤال الثاني يا دكتور عندي مسألة مهمة جدا السودانيين هنا يظلوا هنا سنة سنتين وواحد يجوز إنه يمرج بأنه نحن عندنا في السودان عندنا حرام في مذهب المالكية واحد يعني ينكح إيده يعمل في يد السعبون ينكح إيده حتى يمزي يمني يعني
نعم.
هذا الفعل نحن عندنا حرام وهنا في ناس يفتوا يقولوا هذا الفيل جاهز يعني واجي عنك ايده هنا يسمى يمرج هذا يجوز او حرام اذا حرام ما هو الدليل يعني عندنا خلافات مع واحد اخينا كلمت انا قلت حرام هو بقول ما حرام
طيب ماشي ان شاء الله
تسمع خير تفكري هذا المسألة
حياك الله اخي محمد نعم يبدو هنالك مكالمات اذا نكمل الاجابة بعد اخذ هذه المكالمات التي هي بالانتظار منذ فترة نأخذ هذا الاتصال السلام عليكم
السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل أخي
لو سمحت أنا عندي سؤالين
من وين حضرتك؟
أنا من الطيبة
حياك الله تفضل أخي
بارك الله فيك السؤال الأول بالنسبة لصلاة يوم الجمعة
نعم.
يعني لو كان الجو بارد أو ماطر بحق للإمام أنه يجمع صلاة الجمعة مع صلاة العصر
نعم
لأنه صارت مرة إن الإمام رفض أنه يجمع قال لأنه هذا غير وارد على الرسول أنه مرة جمع صلاة الجمعة مع صلاة العصر
نعم. طيب. السؤال الثاني
من نفس الموضوع يعني لو نيجي على الرسول ما جمعش إلا بس بالحج فهل صحيح أنه لا يجوز أنه يجمع هذا صلاة العصر مع صلاة الجمعة
يعني نفس
السؤال الأول
نعم
السؤال الثاني يعني أنا بديش أفوت بالسياسة ولكن بشكل عام هل يجوز احنا ننبش القبر للوصول للرفاه لاخذ عينه معينه ونفحصها نعرف يعني
نعم.
بالنسبه للموضوع
واضح ماشي ان شاء الله
واضح السؤال
نعم ان شاء الله
هل هذا يجوز او لا يجوز
ماشي.
ان شاء الله اسمع الجواب
بارك الله فيك
العفو حياك الله معنا اتصال اخر السلام عليكم
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
بدي اسال بالنسبه للنذر لما يكون واحد عليه نذر وبده يوزعه هل الناس لما بتحكي لك ايش هذا مش راح تحكي لهم انه نذر بتحكي لهم انه مثلا اشي تاني بس بداخلك ونيتك انه انت مطلع النذر اللي عليك بجوز ولا ما بجوز
على النذر بده يوزع ايش السؤال تحديدا يعني شو يعمل كيف يوزعه سؤالك ولا
يعني نذر علي وبدي اوزعه هل الناس راح تسألني هذا ليش يعني موزعتي مش راح احكي لهم نذر طبعا يعني انا
بدي ليش ما هو هذا مشروع حكم شرعي له وربنا قال يوفون بالنذر والنبي صلى الله عليه وسلم قال في بنذرك.
صح، ما هو انا اوفيت يعني، بس ما حكيت انه مثلا نذر.
ماشي شكرا.
بس انا بدي اني انا سمعته انه نذر مثلا وما اكلت منه.
ماشي شكرا.
ان شاء الله. شكرا
لك. اهلا بك اختي. معنا اتصال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل اخي.
الله يعطيكم العافية. في البداية بحب اشكركم على البرنامج.
الله يبارك فيك.
بالله لي سؤال بدي اسال بالله في موضوع الحسابات الفلكية بخصوص رمضان. في عندنا عمال بيحكوا معظم يعني معظم عمال بيحكوا انه رمضان ثبت يوم الجمعة. هلا اعتمدوا قال على الحسابات الفلكية. فشو رأي الشرع بهذا الموضوع؟
ماشي.
الواحد يحسب لرمضان مسبقا.
ماشي
يعني عدم مراقبة الهلال
ان شاء الله. تسمع الإجابة من اي منطقة تحكي معنا اخي؟ من اي منطقة؟
من القدس.
حياك
من
الله. اهلا
حياك الله. السلام عليكم.
ايضا اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل اخي.
اذا سمحت سيدي.
تفضل.
في احيانا في الدار انا والاولاد بنلعب الشد مع بعض.
نعم.
طبعا تسلية. المشكلة انه احنا الحمد لله اسرة متدينة، بس بنكون فاتحين على اذاعة القرآن الكريم في التلفزيون.
نعم.
فهل في تعارض في الموقفين ولا كيف؟
ماشي
ماشي ان شاء الله. اسمع الاجابة من اي منطقة حضرتك اخي؟
انا من رام الله.
حياك الله اهلا بك. معنا الاتصال وهو الاخير الان. السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل اخي. اسمعنا مباشرة عبر الهاتف، صوتنا صوت الراديو بعد اذنك.
ألو.
تفضل يا أخي.
بدي أسأل المفتي سؤالين لو سمحت. سؤال من شقين.
بس توطي صوت الراديو عندك. اسمعنا مباشرة عبر الهاتف.
إن شاء الله. بدي أسأل المفتي. في ناس بفوتوا على الصلاة اللي يكون في عندهم سوء تفاهم بينهم وبين الإمام، فيكون بيكونوا يكون نووا يصلوا صلاة غير مأمومين. هذا الشك الأول. الشك الثاني
مش واضح.
في واحد فوت على الصلاة برضو
نسمع السؤال عنه.
انه بفوت مش معجب صوت الامام لما في الصلاة الجهرية، قال ليش منه منفر فبروح بيصلي لحاله، هل هذا جائز او غير جائز؟
السؤال الاول انه بيصلي امام والناس
بفوتوا ناس بدهم يصلوا شون نووا النية، طبعا النية تاعتهم بتكون نويت ان اصلي غير مأموم
لانهم مش حابين امام.
ايوه
والله ما مر علي. طب خلص
ماشي ان شاء الله.
ماشي
ان شاء الله. تسمع الاجابه اخي الكريم.
يلا شكرا.
العفو حياك الله. نتوقف ونعتذر للاخوه المستمعين لنتمكن إن شاء الله تعالى من إجابة على الأسئلة التي بين أيدينا. فضلت أستاذ دكتور نكمل الإجابة لو تكرمتم. كان سؤال لإحدى الأخوات المستمعات عن وضع عدسات ملونة من قبل فتيات أو نساء، ما الحكم الشرعي في ذلك؟
وضع العدسات الملونة أولا إذا كان فيه إضرار على العين فهذا سواء كان في البيت أو خارج البيت لا يجوز. وضع العدسات الملونة الذي يظهر لي أنه نوع من أنواع إظهار الزينة، يعني يحقق بعض الفتنة، فأنا أرى حتى لو لم يكن فيه ضرر فلا يجوز للمرأة أن تضع العدسات وتخرج إلا إذا كانت من البغطن على وجوههم، ويمكن أن تضع العدسات في بيتها مثلا إن لم يكن فيه ضرر، فإن كان فيه ضرر فلا يجوز وضعها لوجود الضرر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرر.
نعم بارك الله فيكم. سؤال الأخ حسن من براتة، لا أدري هو سؤال يعني فقهي ولا سؤال أسئلة مسابقات، من هو الصحابي الذي كان يصوم بالصيف؟
أنا كنت على طول أقول له والله أنا متأسف ما مش متأسف مش بديش أجاوبه، أنا والله لا علم لي.
نعم.
يعني لو عندي علم كان هالكلمتين قلت له إياها، علما بأنه أنا أرجو يعني أسئلة مسابقات ما حد يسألني لأنه ما عنديش فعلا فيها علم، ودائما أنا في هذا البرنامج عنوانه أنت تسأل والمفتي يجيب، يعني كل شيء فيه افعل أو لا تفعل بترتب، يعني في حكم شرعي وجوب ند إباحة كراهة حرمة، هذا اللي يعني بدنا نركز عليه.
نعم. بارك الله فيكم. وأسئلة الأخ محمد من السودان وهو يتحدث كان إلينا من أم الفحم، أجبتم عن سؤاله الأول، بقي السؤال الثاني والثالث. بالنسبة للصلاة في بيت المقدس، وكم تعدل من يعني الصلاة في بيت في المسجد الأقصى فيما سواه؟
هو وارد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة، وصلاة في مسجد الأقصى بخمسمائة صلاة، والصلاة في بيت الله الحرام بمائة ألف صلاة، وفي روايات حتى في المسجد الأقصى بألف صلاة، لكن والله أعلم أنه يعني الأشهر رواية اللي خمسمائة صلاة، يعني أجرها أجر خمسمائة صلاة، يعني زي اللي بيشتري مثلا قميص ثمنه عشر شيكل وفيه قميص ثمنه مثلا هنقول عشر تلاف شيكل، فبصير هذا القميص ثمنه ألف قميص من القميص الآخر. هذا وهذه إنما يعني جعلها الله سبحانه وتعالى بركات لبعض البقاع، فالله سبحانه وتعالى فضل بعض الأزمنة كما سيأتي إن شاء الله في الأيام المقبلة في شهر رمضان المبارك وبالذات في العشر الأواخر منه، فضل بعض الأماكن كما في بيت الله الحرام وفي المسجد النبوي وهما الحرمان، وكما في المسجد الأقصى وهو ثالث المساجد التي تشد إليه الرحال وهو ثاني مسجد وضع في الأرض.
نعم بارك الله فيكم. وسؤاله الثالث عن الحكم الشرعي في العادة السرية استمناء.
الأصل أنها ممنوعة ولا تجوز، والدليل الشرعي أنه قول النبي صلى الله عليه وسلم أو قول الله سبحانه وتعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، ولو كانت هذه مشروعة لذكرت، والنبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، ولم يذكر اللي ما بيستطيع الزواج مثلا فعليه أن يستمني أو أن ينكح يده. لأجل هذه يعني هذه الآية وهذا الحديث وغيرهما من الأحاديث، العلماء قالوا أنه لا يجوز الإنسان أن يفعل هذا الفعل، ورخص بعض أهل العلم بجوازه إذا كان يترتب على أو يمكن أن يقع الإنسان في فتنة أكبر، ممكن أن يقع في الزنا، فمن باب أهون الشرين أو أهون الضررين رخصوا في مثل هذا الأمر والله أعلم.
نعم بارك الله فيكم. والسؤال بعد ذلك لأحد الإخوة المستمعين الطيبة عن الجمع في حال المطر، جمع صلاة العصر مع الجمعة.
هو أدخل موضوعين الصحيح، يعني خلينا نقول أول شيء جمع العصر مع الظهر إنه في حال المطر فهذا جائز عند جمهور العلماء باستثناء الحنفية الذين حملوا أحاديث الجمع على الجمع الصوري، يعني أنه صلى الظهر مثلا في آخر وقتها وصلى العصر في أول وقتها فكأنه جمعهما، وقال الحنفية أنه بالنسبة للجمع لم يحصل من النبي صلى الله عليه وسلم إلا في عرفة وفي مزدلفة، في عرفة اللي هو يوم تسعة من ذي الحجة كان يصلي الظهر والعصر في وقت الظهر ليتفرغ للعبادة، وفي مزدلفة اللي هي ليلة عشرة ليلة العيد إذا وصل إذا نفر أو أفاض من عرفات بعد غروب شمس يوم التاسع من ذي الحجة فإنه يفيض أو ينفر أو يتوجه إلى مزدلفة فيصلها، والأصل إذا كان الأمر ميسرا فهالأيام بصلها بدري، لكن في أيام النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يصلها متأخرا، ف فيصلي جمع تأخير. المهم يجمع في مزدلفة المغرب والعشاء ويجمع في عرفة الظهر والعصر. هذا هو مذهب الحنفية. فيكن لي على الأصل يكون السؤال، لأنه مسألة جمع العصر مع الجمعة حتى الذين قالوا بجواز جمع العصر مع الظهر اختلفوا هل يجوز أن تجمع صلاة العصر مع صلاة الجمعة، ويعني هناك خلاف كبير بين أهل العلم، لأنه بقول لك هذه العبادات والأصل في أحكام العبادات أنها لا تعلل ولا قياس فيها، ولم يرد نص بالجمع بين العصر وبين الجمعة. أنا الذي أرى أنه لا حرج ما دام وجد سبب الجمع أن يجمع الإمام بين الجمعة وأن يجمع معها العصر، لأن المعنى الموجود في جمع العصر مع الظهر هو نفس المعنى الموجود في جمع العصر مع الجمعة، وهو الحاجة للتخفيف عن الناس، والله أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. سؤاله الثاني الأخ المستمع من الطيبة عن الحكم الشرعي في نبش القبر للتحقيق في ملابسات الوفاة.
طبعا هو قال يا قضية سياسية، أنا يعني أرى أنه مثل هذه القضية لو فكرت السلطة بها، أنا الذي أرى يعني ألا يكون رأي واحد من أهل العلم مهما يعني كان رأيه، لأن قضية يعني لها أبعاد، أن تكون هناك لجنة من أهل العلم يفتون بالجواز أو عدمه. لكن إذا كان يعني هو حاب يسمع رأيي واجتهادي في هذه المسألة، أنا يعني أقول الميت له حرمة، الأصل أنه لا يجوز نبش قبره إلا لحاجة، والحاجة هذه الوقوف على سبب التسمم أو سبب الموت وما يترتب عليه ممكن من كشف عن الجناة، أنا أرى أنها يعني حاجة مشروعة ويجوز والله أعلم نبش القبر، مع مراعاة يعني أن الضرورة تقدر بقدرها، ومراعاة يعني ما استطعنا من المحافظة على حرمة الجثة.
نعم، بارك الله فيكم. وننتقل لسؤال إحدى الأخوات المسلمات، سؤالها كان عن النذر وتريد توزيعه، ولكن عند سؤال الناس ما هذا يعني لا تريد أن تقول أن هذا هو نذر، تريد إخفاء طبيعة الذبيحة.
أنا قلت لها الأصل ما نستحي من أي شيء موجود في دين الإسلام، وانت يعني قاعد بنطبق عليك يوفون بالنذر، انك انت بتوفي بنذرك. على كل حال لو وزعت ولم تقل هذا نذر لا حرج، بس الحرج عليها ان وزعت وقالت هذا كذا ويكون هو نذر وتكذب، عندها في عليها اثم، والاثم ليس سهلا انها كذبت على الناس. انا اللي انصح دائما في التعامل، في تعامل الانسان مع نفسه، في تعامله مع أقاربه المقربين الأبعد الأصدقاء، الوضوح اللي بسموها اليوم الشفافية مهم جدا، وتريح النفس وتريح يعني دائما الواحد الوضوح يريح النفس في التعامل مع كل من يتعامل الإنسان معه. هذا نذر وليش عندي يجي حسب مثلا.
نعم، بارك الله فيكم. وننتقل لسؤال الأخ المستمع من القدس، كان سؤاله عن ثبوت رؤية الهلال، هلال رمضان أو غيره من الأشهر، لكن على وجه الخصوص شهر رمضان المبارك، هل الدراسات الفلكية يعني يؤخذ بها من الناحية الشرعية؟
المسألة يعني طويلة عريضة كما يقولون.
نعم،
ومحل خلاف ولم يحسم بها الرأي. الذي استقر عليه رأي المجمع الفقهي التابع لربط العالم الإسلامي وهم من كبار أهل العلم أنه يعمل بالحساب الفلكي في مجال النفي دون الإثبات. ما معنى هذا الكلام؟ يعني لو جاء شاهد عدل ولا جاء أكثر من شاهد وقالوا أجوا يوم الخميس وقالوا في المساء يعني بعد غروب الشمس وراحوا للمحكمة وقالوا نشهد أننا رأينا هلال رمضان، وكان الحساب يقول لا يمكن أن يرى هلال رمضان فنعمل بالحساب في مجال النفي، يعني في مجال نفي
إثبات الهلال، وبنقولهم الشهادة إذا تعارضت مع العقل، تعارضت مع شيء قطعي، فإنها ترد في هذه الحالة. وهذه من يعني قواعد الإثبات اللي في الشريعة الإسلامية وفي القانون واضحة. الآن فكرة إثبات الهلال بالحساب، يعني العمل بالحساب الفلكي في مجال الإثبات أيضا، يعني مثلا إحنا ضمن الحساب الفلكي يثبت لنا إنه رمضان يكون يوم الجمعة، فهل نثبت رمضان بمجرد حساب من غير رؤية؟ هذه مسألة يعني كما قلت محل خلاف شديد بين العلماء. الذي أقوله باختصار إنه تحترم وجهة نظر الذين قالوا لا نعمل بالحساب ويأخذون حديث النبي صلى الله عليه وسلم على ظاهره صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم شعبان فأكملوا فإن غم عليكم هلال رمضان فأكملوا عدة شعبان 30 يوما، ويحملون الرؤية على الرؤية بالعين الباصرة. وهناك فريق آخر من أهل العلم، وأنا أميل إلى هذا الرأي الذي سأقوله، إنه يثبت هلال رمضان ويثبت أي هلال بالحساب الفلكي، والرؤية وردت في القرآن لا تختص برؤية العين وإنما بالرؤية العلمية، ويعني من ذلك فيما لم يرد أو استعملت الرؤية بمعنى غير رؤية العين، كقوله تعالى أرأيت الذي يكذب بالدين، أرأيت من اتخذ إلهه هواه، وأدلة كثيرة. مع ملاحظة مهمة جدا جدا يثيرها الذين يمنعون إثبات الهلال بالحساب، بقولوا يا عمي ما هو الفلكيون يثبتون تولد الهلال وهو ما زال في منزلة أو في فترة المحاق، المحاق يعني المحق، يعني اللي مش رايحين انت تشوفوه بالمرة من ناحية عقلية ولو بميت ميكروسكوب لا يرى. أنا أقول هذا الأمر محلول، يعني الذين يثبتون إذا قلنا بإثبات الهلال بالحساب نقول أننا هل الحساب يثبت تولد الهلال وخروجه من منزلة المحاق؟ فإذا أثبت ثبت بالحساب إنه يتولد ويخرج من فترة المحاق ويمكن أن يرى سواء رأينا أو لم نره، أنا أرى أن يثبت الهلال. ومع هذا الرأي الذي أنا أقوله، الأصل فينا أن نحترم الرأي اللي ماشي عليه أي بلد، يعني إذا أنا عايش في الأردن أحترم الرأي اللي ماشي عليه أهل العلم في الأردن، إذا أنا هنا في فلسطين أحترم الرأي اللي ماشيين عليه أهل العلم في السلطة، وهكذا. إحنا عندنا يعني عادة يثبتون الهلال إذا ثبت لديهم بالعين أو ثبت في بلد يثقون بتحريهم للرؤية، مثل المملكة العربية السعودية مثلا، مثل الأردن، يعني هالبلاد اللي إحنا بنثق إنه بتحروا الرؤية فيها بشكل جيد. الخلاصة بنشمش على القضية محل يعني لا خلاف ولا إشكال، إحنا بنراقب هالإذاعة وهالتلفزيون، فإذا عندنا الإذاعة قالوا ثبت لنا بالوجه الشرعي إن يوم الجمعة اليوم الأول من رمضان نستحضر فيه نفوسنا الصيام ونبدأ صيام إن شاء الله من يوم الجمعة، وإذا أعلنوا بيان وقالوا ثبت عندنا أن يوم الجمعة هو المكمل للثلاثين أو هو 30 من شعبان، بنفطر يوم الجمعة ونصوم يوم السبت ولا نعمل بلبلة في مثل هذا الأمر، لأن وحدة المسلمين أولى بكثير من أنه يصير بينهم بلبلة وهذا مفطر وبقول هذا ثبت في باكستان ولا ثبت في مصر ولا ثبت هذا. للأمان أنه هذا يعني بيعمل فتنة وبلبلة، نحن نهينا عن ذلك. قال الله عز وجل ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينة.
نعم بارك الله فيكم. الآن ننتقل لسؤال الأخ المستمع من رام الله، وسؤاله كان عن حكم لعب الشدة هو وأولاده كما قال من باب التسلية، وفي نفس الوقت يعني هم يستمعون للقرآن عبر إحدى المحطات، هل في ذلك تعارض؟
أولا استماع أو مش يستمعون، هم ما بيستمعوا الحقيقة، هم فاتحين على إذاعة القرآن أو على يعني قنوات بتبث القرآن الكريم، لكن احنا اللي بنقوله انه لا يجوز بأي حال من الأحوال انه واحد يفتح على القرآن وينشغل عمدا، يعني اللي بيلعب الشد هذا يعني منشغل عن القرآن، والله يقول في كتابه العزيز: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. إذا سواء شد ولا غيرها لا يجوز يعني إنك تفتح على القرآن وتكون مشغول عن مثل هذا الأمر. هذا احنا يعني بشكل عام. الأمر الثاني انه كل لعب للشد اللي بسموه هذه البلوت الورق هذا او بيقولوا لها الورق، كل لعب فيه مثلا انه اللي بغلب بيسقي الناس عصير او بيعمل للناس، اللي بنغلب بيسقي الناس عصير او بيعمل لهم غدا وما الى ذلك، بصير هذا حرام لان فيه قمار. والله سبحانه وتعالى يقول: يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. بظل عندنا اللي بيلعب الشد، وهذا اللعب ما بلهي عن طاعة ولا بلهي عن عبادة، فيعني لا أستطيع أني أقول عمله حرام، وإن كان الأولى أن يترفع عن مثل هذا العمل، والله أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. وكان سؤال لأحد الإخوة المستمعين حول يعني عدم رضاهم عن الإمام، وينمون نية كأنهم يعني على عدم يعني أنهم خلف هذا الإمام، يعني ما حكم هذه الصلاة؟
أولا لا يجوز للإنسان أنه ينوي نية ثانية خلف الإمام لأنه هو غير راضي عن هذا الإمام. الأصل أنه تصلي خلف هذا المسلم، ويعني وإن كان هناك حديث ضعيف إلا أن العلماء يعني يعملون به وضعفه غير شديد، رواه بعض أصحاب السنن، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة خلف كل بر وفاجر، أو صلوا خلف كل بر وفاجر. على أي حال إذا كان هذا الإمام الخلاف شخصي بينك وبينه، أو الخلاف في مسألة تحتمل الخلاف هناك من سبق في الخلاف فيها من أهل العلم، فالقاعدة المعروفة عند العلماء أنه لا ينكر في مسائل الخلاف، يعني لا يستطيع أحد أن ينكر على أحد في مسائل الخلاف. فإذا كان لك عليه يعني ملاحظات قوية، والبعد اللي بيجعلك أنك تفكر تصلي وراه ولا ما تفكر بعد ديني ليس بعدا شخصيا، مش أنك تروح وتنوي نية ثانية، لا، ما تصلي خلفه في هذه الحالة وتصلي في مسجد آخر.
نعم، بارك الله فيكم. إذن بهذا مستمعين الكرام نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من البرنامج الفقهي أنت تسأل والمفتي يجيب. وفي ختام هذا اللقاء الطيب لا يسعنا إلا أن نتوجه بالشكر الجزيل لفضيلة الأستاذ الدكتور حسين مطاوع الترتوري المحاضر في كليتي الشريعة والدراسات العليا في جامعة الخليل، جزاه الله عنا وعنكم خير جزاء. شكرا لكم فضيلة الأستاذ دكتور، بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
حياكم الله. إخوة الإيمان، وكذلك أشكر لكم حسن استماعكم، وعلى أمل اللقاء بكم بإذن الله تبارك وتعالى عصر يوم الخميس. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وخير الأنام
رسول الهدى والندى والسلام ونور الوجود وخير الأنام.
إذا ذكر الأنبياء الهداة فأنت الإمام ومسك الختام، عليك الصلاة وأزكى السلام.
رسول الهدى والندى والسلام ونور الوجود وخير الأنام.